انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل صنعة وليها قصة، وكل مكان وليه ذكرى، ومع بعض هندور على الأسطوات اللي بجد، اللي صنعوا أسامي عايشة معانا لحد دلوقتي. لو عايزين تعرفوا إيه حكاية الأسامي دي، اسمعوني أنا شيري الفكي في شيري فانطح.
شيري فانطح مع شيري الفكي، كل يوم ثلاث الساعة 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل اللي بيسمعوني على إذاعة تسعينات اف ام، معكم شيري الفكي على الهواء من 1:30 لـ2 في شيري فانطح سيزون 2. هدوء، أدب، احنا في حضرة ملوك السلطنة. ولما قلنا على ملوك السلطنة كتير جدا افتكروا ان احنا هنتكلم على حاجة معود كمانجا يا ليل يا عين. ولما سألنا على ملوك السلطنة في الأدين والتلاوات القرآنية كل الناس راحت للشيخ محمد رفعت. ويا الحقيقة احنا ما ينفعش نتكلم على التلاوات القرآنية والسلطنة في الأدين وما نجيبش سيرة الشيخ محمد رفعت. بس احنا معانا ملك تاني خالص من ملوك السلطنة، والحقيقة هو نبوءة من نبوءات الشيخ محمد رفعت. مين؟ هنعرف بعد الفاصل. مصطفى محمد المرسي اسماعيل، الابن البكري بين 9 اخوات لعيلة ثرية جدا في قرية ميد غزال مركز السانتا محافظة الغربية. اتولد سنة 1905، وزي ما قلنا عيلته كانت عيلة غنية جدا وكانت معروفة جدا. الجد الاكبر في العيلة كان يمتلك حوالي 200 فدان في البلد، فكان يعتبر من كبارات البلد زي ما بيقولوا. وكان مصطفى ده صاحب الجد ده الوحيد، هو حفيده الأولاني، وما كانش بيروح في أي حتة من غيره، وكان بيحب جدا يفضل ملازمه طول الوقت. هو كان طفل شقي جدا وعنيد جدا، بيحب اللعب والحركة والتنطيط، والوحيد اللي كان بيعرف يسيطر عليه ويهديه ويحتوي هو كان جده. العيلة كلها بما ان هي في قرية والفدادين بتاعت العيلة مش قليلين، فالعيلة كلها كانت بتشتغل في الزراعة. بس جد الأكبر للعيلة دي ما كانش عايز مصطفى ده تحديدا يشتغل في الزراعة. في مرة من المرات كان وهو بيلعب كده في البيت، كانت جدته سمعته وهو بيقلد حد بيقدن أو كان بيقول قرآن، فصوته عجبها جدا، فجريت على جده وقالت له ده لازم يتعلم وأوعى تأثر معاه ولازم توديه كتاب. فقرر جده أنه هو ما يشتغلش في الزراعة خالص، أنه هو يوديه كتاب بتاع القرية علشان يحفظه القرآن ويعلمه الترتيل والتلاوات والتجويد والكلام ده كله. وفي وسط الحاجات دي بقى كان رايح عايزة ياخده في إيده بعد أذان العصر، يقعده شوية على الكرسي بتاع المقرئ اللي في الجامع، وقفه قدام الميكروفون يجرب. كان بيخليه يعمل الحاجات دي كلها بس بدون ولا مليم. ولما كان يروح معاه عزا ويخليه يقرا كده يجرب يعني، وصوته يعجب الناس ويدوله حاجه حلوه او فلوس او حاجه كده يعني. ده طفل برضو وصوته كان حلو قوي، كان جده يرفض تماما، وكان ياخد له اكله وشربه وكل الحاجات الحلوه اللي ممكن يحتاجها في الوقت اللي هو ياخده معاه ده، علشان ما ياخدش فلوس من حد. ليه؟ علشان فكره ان هو يبقى مقرئ للقران ما تبقاش شغلانه، تبقى من باب حلاوه القران وجماله. عشان شقي زي ما احنا قلنا مصطفى، التزويغ بقى وهروب من الكتاب ويزوخ كل شوية، ما بيلتزمش في الحضور ومش عارف ايه، وعشان كان مشهور جدا في البلد فكان طبعا كل الناس عارفينه، فكان لما بيزوغ مع اي حد من صحابه يشوفوا اي حد من اهالي القرية يروح يقول لعيلته يقوموا مرجعينه تاني للكتاب، وهكذا كل ما يزوغ حد يشوفه يروح يقول لعيلته يرجعوه تاني للكتاب، لحد ما جه الشيخ محمد أبو حشيش يمسك الكتاب. الشيخ ده كان معروف عنه أنه هو بيضرب بالفلكة، يعني اللي ما بيلتزمش على رجله ومد. وكان معروف عنه كمان مع الشيخ مصطفى تحديدا وهو صغير، أنه لما كان ما بيتقنش التلاوة قوي أو الترتيل قوي كان ممكن يقعد فوقيه ويعضه، لمجرد بس أنه هو يتقن التلاوة أو الترتيل أو التجويد أو الحاجة اللي بيتعلمها. وفي الآخر جه الشيخ إدريس فاخر. الشيخ إدريس ما كانش عنده كتاب ولا أي حاجة، بس هو كان مفتش على كتاتيب القرية دي والقرى اللي حواليها يعني. فجي عجبه صوت الشيخ مصطفى وأدائه وتجويده وتلاوته وكل حاجة، ففضل يخليه يقول وراه، وكان ياخده معاه الغيط وهو بيشتغل، كان يقول له قول وسمع واشتغل، لحد ما الشيخ مصطفى حفظ وسمع القرآن أكتر من 30 مرة قدام الشيخ إدريس. هنا راح الشيخ إدريس لبابا وقال له الولد ده لازم يكمل دراسة في الأزهر. إيه أقرب حاجة للأزهر عندهم في محافظة الغربية؟ كان المسجد الأحمدي في طنطا. فقال له لازم يروح يدرس هناك ولازم يكمل دراسته هناك، علشان ده ليه مستقبل حلو قوي بصوته ده. أما راح المسجد الأحمدي كان هو طفل شيك يعني، وكان عائلة كبيرة طبعا، وكان هو نفسه بيهتم بشكل مظهره، فكان يلبس الكبة والعمة والقفطان. كانوا أصحابه بقى اللي هما في المسجد كانوا يلبسوا جلاليب عادية يعني، لكن هو كان لازم الأيام على قدها يعني. لكن إرادة ربنا تتدخل ويموت نائب المدينة في مجلس الشيوخ، ويروح مصطفى إسماعيل العزة، ويكون في شيوخ كتيرة جدا، لأن الراجل ده كان راجل مشهور قوي، يكون في شيوخ كتيرة جدا بتحيي الليلة بتاعة العزة ده، ومن ضمنهم الشيخ محمد رفعت. نزل محمد رفعت، الشيخ محمد رفعت من على الكرسي علشان يدخل وراء شيخ تاني يؤدي تلاوة تانية، فنط مصطفى إسماعيل على الكرسي بتاع المقرئ. فجاله واحد كده من الناس اللي قاعدة قال له انزل يا ابني انزل، بلاش شغل عيال، احنا هنعيل ولا ايه؟ فشاور له الشيخ محمد رفعت قال له استنى، طب احنا سمعناه، مش يمكن يكون صوته حلو انت تعرفه؟ ولا كان الشيخ محمد رفعت يعرفه. فقال له اطلع يا ابني وقول وما تقفش الا لما شاور لك. طلع مصطفى اسماعيل قعد على الكرسي وبدا يقرا قران. الشيخ محمد رفعت شاور له بعد قد ايه؟ بعد ساعه ونص، لدرجه انه سمع صوت راجل من اللي قاعدين بيقول له اهدى يا ابني، ده ما فيش كده في الدنيا. الراجل ده هو الراجل اللي كان رايح ينزله من على الكرسي. كمان بدأ بقى هو صوته بقى الناس تعرفه، ان الولد ده ابن مين، ده الولد ده ابن فلان من عائلة فلان، ده الولد ده صوته حلو، وكان يطلبوه. كان لما يقعد بقى في المسجد مع صحابه كان يقول تلاواته وساعات يقول الأذان، فكان يعجبهم جدا. فعجبته الفكرة جدا انه انا ممكن ابقى مقرئ، فرجعت موهبته في التزويغ تاني من المسجد الأحمدي، وساب الدراسة في المسجد وتفرغ للتلاوة، وساب سكن الطلبة وراح قعد في بانسيون لوحده بتاع واحد خواجة، وبدأ يسافر القاهرة كتير عشان يجيب قماش بقى قبها بقى علشان يبقى مقرئ بقى إيه زي ما بيقول الكتاب. وفي مرة من المرات وهو قعد في بيتهم في طنطا، كان في قطيع خرفان معدي من قدام البيت، وسمع صوت جامد جدا وخبط جامد جدا قدام الباب. ايه قصة الخرفان دي وحولت حياة الشيخ مصطفى اسماعيل لايه؟ هنعرف بعد البريك.
ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه. الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما. الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان. حلمي لما بكيت طبطب على كتفي بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي. والكل جرح دوا وربنا الشافي. ومفيش ضامن لرضا لو قلبي مش صار
عشان في نظرة رضا والنور على
جه يطلع الشيخ مصطفى اسماعيل من البيت عشان يشوف الخبط الجامد قوي اللي بيحصل قدام البيت ده. لقى قطيع خرفان فلت منه خروف خبط العربية بتاعته, خبط الباب اللي قدام خبطة جامدة جدا, الباب اتطبق. يعمل ايه؟ في نزولة من نزولاته القاهرة وهو بيجيب قماش راح لورشة علشان تصلح له الباب. صاحب الورشة قال له هتقعد 3 ساعات تتصلح, ممكن تخليك قاعد معانا. فقال له لأ مش هينفع اقعد معاك. يروح فين ويجي منين؟ افتكر لما كان بيفصل هدومه عند الحاج فتوح اللي قال له انت ازاي بعد كل اللي انت وصلت له ده والصيت اللي انت وصلت له ده ما تعرفش رابطة المقرئين اللي في المغربلين في القاهرة. ففكر كده قال له انا قدامي 3 ساعات فاضيين, طب انا اروح اشوف الناس دي بتعمل ايه يعني. راح هناك ودخل, كان موجود المسؤول عن الرابطة دي أو الشيخ محمد الصفتي. قال له تمين؟ قال له أنا مصطفى اسماعيل. قال له أنت اللي بيقولوا عليك صوتك حلو, طب ما تسمعنا بقى لو صوتك حلو, ما تسمعنا لو صوتك حلو زي لبسك كده سمعنا وورينا بقى حلاوة الصوت. قام مصطفى اسماعيل سمعه جزء من تلاوته, انبهر جدا الشيخ محمد الصيفي وقال له انت لازم تشترك معانا في الرابطة. فقال له الاشتراك قد ايه؟ قال له قرش في الشهر. قال له لا انا مش هدفع قرش, انا هدفع جنيه. قال له يا جنيه ده كتير قوي, يبقى انت فعلا الشيخ مصطفى اسماعيل اللي بيقولوا عليه. كانوا بيسمعوا عنه ان هو كان كريم جدا وسخي جدا, وطبعا بطبع عيلته ان هم كمان كانوا اغنية جدا, فهو كان فعلا عيلته كلها كانت مشهورة بالكرم والسخاء. بعد ما سمعه وبعد ما انبهر بكرمه وأخلاقه قال له أنت مش هترجع البلد تاني, أنت هتقعد هنا, أنا هربط لك معاد مع كبار المقرئين اللي موجودين في الرابطة ولازم تتقابل معاهم ولازم يشوفوك ويعرفوا. أقول لك خلي المعاد ده بكرة. بكرة ده كان إيه؟ كان مولد النبي. في مولد النبي كل سنة كانت الإذاعة بتعمل حفلة أو في حفلة بتحصل في المسجد الإمام الحسين والإذاعة كانت بتنقلها. مين اللي كان بينقل الحفلة دي أو مين اللي كان بيقرأ في الحفلة دي؟ كان الإمام أو الشيخ عبد الفتاح الشعشعري. السنة دي والحسن الحظ أو لحسن حظنا كلنا الشيخ عبد الفتاح الشعشعري تعب وتأخر وما راحش, ما كانوش عارفين إن هو كان مريض لكن حصل تأخير. فدخل محمد الصيفي وقال اللي هيحيي الليلة النهاردة الشيخ مصطفى اسماعيل وعلى ضمانتي وعلى مسؤوليتي. الحفلة اشتغلت والشيخ مصطفى اسماعيل أحياها, والمفروض ان هي في الإذاعة تخلص الساعة 8:30. عربية الإذاعة مشيت ومعدات الإذاعة مشيت وكل الحاجة اللي على اللي بتتعلن أو اللي بتتذاع على الإذاعة كانت خلصت من الساعة 8:30، لكن الشيخ مصطفى إسماعيل كان بيؤدي تلاوة القرآن لحد نص الليل. الجمهور مش عايز يسيبه ويقوم، مش عايزه يمشي، مش عايز التلاوات وحلاوتها وجمالها تخلص، ففضلوا يزنوا عليه إن هو يكمل 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 لحد ما روح نص الليل. بعد ما روح، بعد ما الحفلة خلصت وكان مسافر طنطا، كان عنده كده شوية مشاكل في حلق القطن بتاعه، فراح قعد في طنطا وهو قعد في بيته. ما كانش قعد في بيته، كان في الغيط في موضوع القطن ده، بس خبط على باب البيت. في صوت عربية بوليس وفي دوشة برة، ففتحوا لقوا عربية بوليس فيها العمدة والمأمور بيسألوا على الشيخ مصطفى إسماعيل. المهم ندهوله وراح جالهم في ايه ومش عارف ايه، قال له محافظ الغربية عايزك عنده في مكتبه فورا. واول ما راح لمحافظ الغربية بعته بعربية بتشريفة بحراسة لقصر عابدين. وصل القصر وسلم نفسه للديوان الملكي زي ما بيقولوا، سلموه قرار تعيينه المقرئ الرسمي للقصر الملكي. ليه؟ الملك فاروق كان بيسمعه في حفلة المولد النبي على الإذاعة وأعجب بيه جدا، وقرر إن هو يطلع قرار بإن هو يبقى القارئ الرسمي للقصر. بعدها في ذكرى وفاة الملك فؤاد، ملك فاروق أمر بحجز جناح كامل للشيخ مصطفى إسماعيل في فندق شيبرد علشان يحيي ذكرى وفاة الملك فؤاد. الحفلة دي طبعا أو الليلة دي أو الذكرى الوفاة دي كان حاضرها عدد كبير جدا من سفراء الدول العربية والغربية، وسمعوا ناس كتير قوي من مصر ومن العالم كله، لدرجة أن الملك فاروق خلى القرار ده يسري، وفعلا فضل طول ما هو موجود في الحكم لحد ثورة 52 كان الشيخ مصطفى إسماعيل هو مقرئ القصر، وبيقول أنه هو ما كانش بيتحرك في أي مكان إلا ومعاه الشيخ مصطفى إسماعيل. وعلى الرغم من كل ده الشيخ مصطفى إسماعيل ما كانش أصلا معتمد لسه من الإذاعة ولا كان بيشتغل في الإذاعة، ده هو راح اليوم اللي جاب الصدفة إن الشيخ الشعشاعي تعب فيه واشتغل مكانه، لكن هو ولا بيشتغل في الإذاعة ولا معتمد من الإذاعة. وعلى الرغم إن هو مش معتمد من الإذاعة إلا إن كانت علاقته كويسة جدا بكل أهل التلاوة والذكر وكل مشاهير الفن والموسيقى. تستغرب إن من أقرب أصدقائه كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كان بيحكي مرة في لقاء بيقول أنا كنت معزوم في الحفلة بتاعت أم كلثوم، وأول ما دخلت لقيت الناس هللت وعلت بصوتها وقالت اسمي مش عارف إيه، لدرجة أن أم كلثوم انزعجت وقالت إيه ده، هو كان في إيه؟ قال لها ده الشيخ مصطفى إسماعيل جه. قالت له طب اندهولي أقابله. أول ما دخل لها قالت له أنت بقى الشيخ مصطفى اللي بيقولوا عليه. كانت لطيفة جدا معاه لدرجة النهاية وهي بتحكي وخدت راحتها على الآخر، قالت له نكتة، قالت له أقولك سمعت آخر نكتة يا شيخ؟ قال لها سمعيني يا ست. قالت له كان في مرة شيخ كان بيقري في قصر، وطول ما هو قاعد سفرجي كان يجي يديله كوباية لبن، بعد دقيقتين سفرجي يجي يديله كوباية لبن، يجي الشيخ يقول هو ما فيش حتة جاتو، ما فيش أي لقمة طيب، هو كله لبن لبن، لحد آخر مرة لما جه سفرجي جاي يديله كوباية اللبن أما قال له والنبي يا ابني قول للست أنتوا هتفطموا الشيخ اللي بره ده إمتى؟ قعد يضحك الشيخ مصطفى إسماعيل، ومن ساعتها هو وأم كلثوم بقوا أصدقاء جدا. وسألته قالت له هو أنت تعلمت الموسيقى فين يا شيخنا؟ قال لها أبدا، ولا عمري تعلمتها ولا عمري سمعتها ولا مسكت أي حاجة أصلا تخص الموسيقى دي، بالفطرة أنا سميع. بالك محمد أنديل صوته حلو جدا، بس لو كان يقرأ قرآن من الأول يا كنت هتشوفي منه أحلى شغل. كمان محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي كانوا بيقولوا ان هم بيستلهموا شغلهم منه. رياض السنباطي كان بيقولوا انا باخد منك يا شيخ واشتغل، ومحمد عبد الوهاب كان بيقول ان هو عنده القدره ان هو يطلع من جواب لجواب بشكل ما حدش شافه ابدا لحد وقتهم، يعني في اي حد من المطربين او المقرئين. اخذ امتيازات كتيره جدا، أخد من الرئيس جمال عبد الناصر في احتفالية عيد العلم في أول مرة يديها المقرئ، إداها للشيخ مصطفى إسماعيل سنة 65، كمان بعد وفاته حسني مبارك إداله وسام الامتياز سنة 85، رئيس وزراء لبنان إداله وسام الأرز سنة 58 ووسام الفنون سنة 65، وأخد العمامة بتاعته كمان وقال إن هو هيخليها معاه. في سوريا أخد وسام الاستحقاق، وفي ماليزيا أخد أعلى وسام عندهم، وفي تنزانيا أخد وسام الفنون سنة 78، وفي تركيا مرة الرئيس اداله مصحف مكتوب بمية الذهب. وكانوا بيقولوا ان رئيس السادات كان اسد المعجبين بيه لدرجة ان هو قبل ما يبقى رئيس ايام ما كان بيعتقل كان بيعرف يقلده كويس جدا بطريقة ضحك الشيخ مصطفى قوي، وكان بيقلده للمساجين وكان بيحبوا يقعدوا يسمعوه جدا. ولما بقى رئيس قرر ان هو ياخده معاه في الوفد اللي كان رايح لفلسطين علشان يقرأ قرآن في المسجد الأقصى، ودي كانت تاني مرة يقرأ الشيخ مصطفى اسماعيل قرآن في المسجد الأقصى، كانت أول مرة في ليلة إسراء ومعراج في سنة من السنين قبلها. وبعد إجازته مقرئ للقصر أجازوه كمان مقرئ لجامع الأزهر بعد ما المقرئ بتاع جامع الأزهر كان توفى والقرار طول شوية، لكن الملك أجازه مقرئ للأزهر وقعد مقرئ للأزهر 30 سنة لحد وفاته. وعلى الرغم من كل ده رفض يشتغل في الإذاعة، ولما قرر يشتغل في الإذاعة كان بعد وفاة الشيخ تعب الشيخ محمد رفعت وانه خلاص غير قادر على انه يشتغل في الإذاعة، وحاول يعجزهم شوية يطلب أجر كبير شوية، كان طلب 50 جنيه، وكان أكتر واحد كان بياخد فلوس في الإذاعة كان الشيخ الشعشعي كان بياخد 30 جنيه، ومع ذلك وافقوا. بس هو قال خلاص مدام الشيخ محمد رفعت مش قادر يشتغل أنا هشتغل، وقرر إن هو يشتغل نص ساعة بس، وده كان أثار غضب ناس كتير جدا، لأنك عشان تسمع الشيخ مصطفى اسماعيل لازم لك ساعات وساعات علشان تطلع الحلاوة منه. دي علاقاته بكل الناس اللي حواليه، فن وسياسة ومشاهير حتى القصر. لكن لسه ما اتكلمناش عن علاقته بزوجته وولاده وبيته، هنعرف الحاجات دي كلها بعد البريك. لما مات سعد باشا زغلول طبعا مصر كلها كل المحافظات عملت سرادق عزاء لوفاة سعد باشا زغلول. من ضمن المحافظات دي كانت محافظة دمياط، وكان المفروض اللي هيحيي الليلة في دمياط كان الشيخ مصطفى اسماعيل. لما خلص التلاوة بتاعته جاء قبله رجل دين من كبارات دمياط، من الأغنياء بتوع دمياط، كان اسمه محمد عمر. الرجل ده حب يكرم الشيخ مصطفى اسماعيل ويستضيفه عنده في قصره تاني يوم علشان يقضي معاه اليوم. وفعلا راح الشيخ مصطفى اسماعيل، وهناك شاف بالصدفة بنته فاطمة. البنت كانت جميلة جدا ولفتت نظر الشيخ مصطفى اسماعيل، بس وهو أعجب بيها، بس سكت وما قالش لحد. بعد سنة وكان الشيخ محمد عمر توفى، وابنه عمر أصر إن هو يعزم الشيخ مصطفى اسماعيل كعادة، مش عايز يقطعها يعني. وكان عارف الشيخ مصطفى اسماعيل إن هو توفى، فراح فشاف فاطمة تاني، فطلبها من أخوها ووالدتها، وافقوا واتجوزها وهو عنده 23 سنة. كان مبسوط جدا بجوازه منها، وكان بيقول دايما إن هي زي ما بيقولوا كده وش الخير عليه أو وش السعد. شغله بقى أزيد وأكتر، ولف مصر شمالها وجنوبها، لدرجة إنه كان محتاج مكتب ينظم له مواعيده واتصالاته وسفرياته وشغل ده كله من كتره. فأخد مكتب في شارع البورصة في طنطا، ومسكه لأخوه الشيخ محمد. ومن كتر ما شغل كتير ولازم يتوضب ويتحضر ويتنظم، كان محتاج خط تليفون. وقتها خط التليفون بتاعه كان رقم واحد، رقم اللي بعد الحكومة على طول. لكن كان بيحكي انه في يوم فرحه على فاطمة حصل له موقف طريف جدا. بيقول وانا راجع، طبعا هو راح جوزها من خدها من عند اهلها في دمياط وراجع بيها على طنطا في بيته، واصر ان هو يسوق العربية بيها من غير ما حد يوصلهم. الناس طبعا كانت عارفة ان الشيخ مصطفى طالع لوحده بعربيته لوحده، ما فيش اي حد معاه، فتربصوا له شوية حرامية بالبلدي كده، ثبتوه واخدوا كل اللي معاه، واخدوا ساعته الذهب واخدوا فلوسه كلها اللي معاه. وبيقول لك انا ليلة دخلتي روحت مفلس. كان بيهزر وبيضحك وبياخد كل حاجة بسلاسة، ما كانش عنده اي مشكلة خالص. كان ابنه بيقول ان هو يومه في البيت كان ما بيتعداش 6 ساعات نوم، وبيصحى الصبح قبل صلاة الظهر كده بشوية يتفقد البيت بقى فيه ايه واخبار البيت ومراته وولاده. كان عنده ابن واحد وثلاث بنات. كان بعد ما يشوفهم ويطمن عليهم ويتأكد ان كل حاجة تمام، كان يبدأ بقى يعمل اتصالاته ومواعيده اللي كان بيخرج لها بدري جدا ويرجع لها بعد نص الليل. الطريف في بيته واللي الناس شافته او خدت بالها منه، ان في مرة كان عامل حوار مع مجلة، وكان طالع صورة للشيخ مصطفى اسماعيل مع زوجته، وكانت زوجته غير محجبة. فازاي زوجة اكبر مقر في مصر غير محجبة؟ بس ده الناس ما اتكلمتش عليه قوي، زي ما لفت نظرهم اكتر واللي كلموا عليه اكتر انه في بيانو في الصورة موجود في بيت الشيخ مصطفى اسماعيل. فيعني هي مش محجبة زوجته وكمان في بيانو. فرد بمنتهى التلقائية والسلاسة وهدوء الأعصاب الشيخ مصطفى، وقال لهم أنا عندي بيانو، وهي بتعزف على البيانو وشطرة جدا. كان دايما يقول لها تعزف له أغاني ليلى مراد، وكان يقف كده جنب البيانو ويسمع لها ويقول لها أحسنتي، انت بتعزفي حلو قوي. كان مرن جدا، ومن مرونته إن لما ابنه طلب منه إن هو يسافر ألمانيا يدرس برا، كانش عنده أي مانع، قال له سافر واعمل اللي انت عايزه. وقصاد كده كان بيعلم البنات في مدارس أجنبية في مصر، ما يعني من الآخر كده ما استخسرش. ولما ابنه جاء طلب منه ان هو يتجوز ألمانية، كان طبعا فاكر ان هيلاقي رفض بقى من بابا وان الدنيا هتتقلب، فقال له ايه لا، ما اتجوزها عادي، كلنا بنعبد ربنا وكلنا كلنا يعني على أخلاقك هي هتتبعك. كان كريم جدا وسخي جدا، وحياته كلها كانت مليانة حاجات حلوة جدا، لحد ما توفى سنة 78. فقدنا أهم حاجة في سلطنة التلاوة القرآنية، صاحب الحنجرة الذهبية، أنيق الهندام وقور الهيئة، عفيف النفس، سريع البديهة، مقرئ الملوك، الشيخ مصطفى اسماعيل. مش هينفع أقول أي اسم بعد اسمه. استنوني يوم الثلاثاء الجاي. باي باي. توكلنا على الله.
على ربنا.